أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
المرة اللي فاتت قلنا مين هي خديجة؟ من هي خديجة؟ احنا في أول امرأة دخلت بيت النبوة، أول سيدة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول إن السيدة التي تزوجها الرسول أول امرأة نسبة الدروس المستفادة منها كتيرة جدا، عالية قوي، حاجات كتير جدا في الدروس المستفادة. أنا مش عايز أعدي حاجة عشان ما بقاش قصرت مع أمي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، ولا أي واحدة من سيدات بيت النبوة. خلينا نقول إيه الكلام. احنا قلنا المرة اللي فاتت إن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت قد تزوجت مرتان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بنت صغيرة اتجوزت واحد اسمه أبي هالة، وبعدين مات وهو صغير بعد ما خلفت منه هند. وبعد كده هند ده ولد رجل، وبعد كده لما مات تقدم لها كثير من الأشراف فرضيت واحد اسمه عتيق، وعتيق ده كان رجل يعني لم يناسب عقلها ولا فكرها فطلقت منه. بعد لما حصل فضلت قاعدة 15 سنة مطلقة. بعدها وفي وسط الأحداث في 15 سنة لقبت بالطاهرة لأنها كانت طاهرة عفيفة ذكية شريفة ذات حسب ونسب، عندها مال. بعد كده شافت رؤيا أن شمسا تسقط من السماء لتسطع في دارها، وتخرج هذا النور وهذا الضياء ليسطع على كل أرجاء مكة. تروح تقول الرؤية لابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر في الجاهلية، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يقرأ الكتاب العبراني وعنده ما شاء الله علم لغات وعلم كتب. فقالت له، قصت عليه القصة وحكتها له، فقال لها إن صدقت نبوءتك ورؤياك فستتزوجين نبي هذه الأمة وخاتمها، آخر نبي ختم النبيين أنت اللي هتتجوزين. طارت فرحا إلى أن كانت في مكة، فجه سمعت صوت صارخ يصرخ في يوم العيد بتاع النساء ومجتمعنا في مكة، فقال يا معشر نساء قريش إن نبي هذه الأمة أوشك أن يبعث، فمن استطاعت منكن أن تكن له فراشا فلتفعل. السيدة خديجة خدت الخبر وخفق لها قلبها، خفق لها قلبها، وفضلت بقى مش عارفة تعمل ايه ولا تتصرف ازاي ولا القصة تمشي ازاي، الى ان اخبرت ان محمدا، طبعا اتقدم لها ناس كتير قوي وترفضهم، لان قالت لورقة قول لي اخباره ايه صفاته ايه، قاعد يقول لها انه ذا حسب وذا نسب وانه شريف وانه امين وانه صادق وانه كذا وانه كذا، وفي علامات عالم خاتم النبوة في ظهره وفي كذا، حاجات كتير قوي. كل ما يتقدم لها واحد تقيس المقاييس اللي سمعتها من ورا ابن عمها ما تلاقيش الكلام، تروح سايباه سايباه سايباه، لغايه لما اخبرت ان محمدا رجلا امينا، فجالها غلامها ميسره وقال لها يا خديجه يا سيدتي اني ارى ان هناك رجل يدعى محمد وهو رجل امين وقد اشتهر بين الناس بالامانه، فهل لا يعمل في تجارتك؟ احنا نستدعيه يعمل في التجاره. فبعتت له. لما جه النبي عليه الصلاه والسلام قالت له انا سمعت انك انت رجل امين، وانما وليتك هذا الأمر وهذه التجارات لما سمعته عن أمانتك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان غاضا لبصره، فخد التجارات وخرجوا، وهم ماشيين في الطريق راح إيه اللي حصل، النبي عليه الصلاة والسلام جه يستظل تحت ظل شجرة، ففي واحد راهب شاف ميسرة وكان يعرفه، قال له خد يا ميسرة، من هذا الرجل؟ قال هو محمد بن عبد الله. قال من أي البلاد هو؟ منين هو؟ قال من مكة. قال يسكن إلى جوار البيت العتيق؟ هو جنب. قال نعم. قال ما يا ميسرة ما نزل هذا تحت هذه الشجرة إلا نبي. ميسرة خد الكلام وحفظه، وأنا قلت ده مسجل بيسجل الأحداث اللي حصلت في الرحلة عشان يقولها للسيدة خديجة لأنه غلام خديجة. وبعد شوية قال لها طيب، وهم راجعين في يوم شديد الحرارة رأى كأن ظلالة تظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع ميسرة حكى لخديجة الخبر وقال لها الموضوع 1-2-3 والراجل ده نزل في تحت شجرة والراجل قال ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي وكان في ملائكة بتصلي له وإحنا جايين يعني الراجل ده له شأنه عظيم. قالت بس كده كل المواصفات بدأت تكتمل. طب إحنا نعمل إيه بقى؟ نبعت نخطبه. جابت واحدة اسمها نفيسة وقالت لها إيه يا نفيسة إيه رأيك في موضوع محمد؟ قالت لها يعني جواز؟ آه جواز. طب خلاص سيبيلي الموضوع ده. فراحت نفيسة مش تعرض بقى خديجة، لا فراحت نفيسة للنبي عليه الصلاة والسلام بتقول له مالك ما بتتجوزي؟ ليه؟ لا أنا ما ليس عندي ما أتزوج. وبقت طب إيه رأيك لو قلت لك بقى ذات الحسب وذات النسب وذات الجمال وذات الكفاءة؟ قال لها مين؟ قلت له خديجة. قال لها طب وكيف لي بذلك؟ قالت له سيب لي الموضوع ده عليا. قال لها طب خلاص ماشي. راح لخديجة، راحت لخديجة أخبرتها الخبر، فخديجة أخبرت ورقة بن نوفل وابن عمها وعمها وأهلها وقالت لهم إيه رأيكم في محمد؟ قالوا والله يا رجل ده يعني كفء كريم. قالت طب خلاص. قالت لها روحي خليه يجي هو وأهله يوم كذا. ده ملخص اللي أنا قلته في الحلقة اللي فاتت. قلنا بقى لما راحت للنبي قالت له ائت يوم كذا، ائت يوم كذا، فالنبي بقى هيجيب اهله عمه وهيروح. النبي عليه الصلاة والسلام صار فرحا لما اخبرته نفيسة ان يأتي يوم كذا لخطبة خديجة. ده حصل؟ اه حصل. قبل ما اقول ايه اللي حصل في الخطبة والنبي لما تقدم يتقدم قال ايه واهل خديجة ردوا قالوا ايه، خلينا اقول واحد اسمه درمنجم، واحد من المستشرقين اللي مشغولين بدراسة الشرق ودراسة الدين الاسلامي، الف كتاب اسمه حياة محمد. كاتب ايه في كتابه وانا عايز اقول كلامه وعايز ارد عليه وعايزكم تركزوا في الرد عشان تبقوا عارفين الجماعة المستشرقين بيقولوا ايه. قال إن دعوة خديجة لمحمد جاءته وهو يجتر كلمات سمعها من عمه أبي طالب حين خطب ابنته أم هانئ، فرده لفقره وزوجها لذي مال، واستشعر محمد ذلة الفقر ومهانته فما كاد يسمع عن رغبة خديجة في الزواج منه حتى أقبل متلهفا على الثراء يداوي به جرح كرامته التي أهدرها فقره. قول يا سيدي، قول ما ربنا اصطقال على أوصافكم كتير قوي. قال إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم إيه؟ خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. هم دولك العدو. بيقول ايه ده؟ بيقول ايه المستر ده؟ بيقول ان محمد راح يخطب بنت عمه ام هانئ من عمه ابو طالب، فعمه قال له يا ابني انت مش قدنا ولا قد فلوسنا، خد ده معنى كلامه يعني، والله انا مش هقدر اجوزها لك. وبعد ما محمد خرج من هنا هو وافق لواحد غني ذا مال، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عجبتوش الكلمات ففضل يتجرع مرارة الكلام. يوم ما سمع ان بقى خديجة عايزة تتجوزه فراح خد بعضه وجري وتلهف عشان خاطر الثراء وعشان خاطر الغناء الغنى والمال. هذا الكلام ليس بمستغرب على أمثال هؤلاء لأنهم يجهلون هذه الحقبة من تاريخ العرب ومش عارفين العرب بيفكروا إزاي وفكرين الموضوع زي ما هم بيشوفوا، لأن هم شافوا بعض ناس الذين هاجروا إلى بلاد الغرب. دول ناس باعوا دنياهم وباعوا دينهم وباعوا أوطانهم وباعوا أهليهم وباعوا مبدأهم، فجري هناك بقى عبد للمال، اديله اي فلوس وهو يعمل اللي انت عايزه زي ما عمل هؤلاء امثال هؤلاء المنافقين والذين انكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لما احتوتهم بلاد الغرب قالوا تعالوا ده انتم مفكرين وانتم ما شاء الله عليكم وانتم مش عارف ايه وانتم وانتم واعطوهم واغدقوا عليهم الاموال وارسلوا عليهم مئات الالاف من الدولارات في اوقات كانت الالاف فيها ارقام كبيره. بداوا يالفوا كتب في انكار سنه النبي عليه الصلاه والسلام وفي نقد الدين وبداوا يالفوا حاجات يقول لك اشرب سجاير في رمضان ويقول لك القبله مش عارف ايه واللي يقول مش عارف ايه واللي كلام كتير. هم دول تلامذه تلامذة دول بيتكلموا الكلام ده بيتكلموا على النبي الكلام ده مش عارفين حقبة هذه الحقبة من تاريخ العرب كيف كانت صفات الرجل. وانا هسمعكم دلوقتي خطبة ابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيخطب خديجة لابن اخوه وهسمعكم خطبة ورقة بن نوفل لما هو بيقول خطبة زواج وموافقته لزواج خديجة من محمد. اسمعوا الكلمات عشان تتأملوها. فده لما قال الكلام ده قال لك ده هو جري عشان يتصرف. لا قصة مش كده قصة مش كده. القصة ان في واحد اسمه هبيرة هبيرة ده راح راجل كان من يعني من عيلة القوم راجل غني يعني فقدم لأبي طالب لأن يخطب ابنته أم هانئ. فأبو طالب اداله كلمة قال له حاضر أنا موافق على أن تصدقها بأربعة مئة دينار. قال له خلاص أنا موافق على كده ولا أربعة ألاف دينار يعني رقم كده. قال له خلاص موافق. بعد ما خرج هبيرة بيومين ثلاثة العرب بقى مش لما جاله واحد بقى يخطب بنته ولا يقرأ فتحة بنته هيقوم يلف بقى في الدنيا كلها ويقعد يقول للناس ده أنا جاني ده الراجل جه قال له تزوجني بنتك أم هاني. قال له طب أما أشير أستشير إيه رأيك يا أم هاني؟ خلاص أنا موافقة. طيب خلاص هي موافقة طب خلاص يا ابني أدينا فرصة ونرد عليك احنا موافقين وادينا فرصه يبقى نقعد نتفق مع بعض. النبي بقى ما كانش عنده خبر بالقصه دي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبه ام هانئ قال له يا عمي انا عايز اتجوز بنتك. فقال يا محمد سبقك اليها هبيره وهو رجل كفء كريم اتجوزها هبيره وخلف منها اولاد كتير قوي صبيان خد بالك. لما راح النبي ابو طالب ما قالوش اصل انت فقير واصل انت مين قال الكلام ده ما قالوش حاجه ولا قال له بقى شوف لك واحده على قدك يا ابني ولا على قد مستواك ولا على لا العرب ما تعرفش الكلام ده العرب. انا هسمعكم الخطبه دلوقتي وانا هاخد يعني كلمات من ذهب حروف من ذهب هناخد حرف حرف الموضوع مش هنعديه كده ابدا. ده خطوبة السيدة خديجة ده النبي بيخطب ده النبي بيتجوز رايح يخطب واحدة ها ده موضوع مش سهل يعني. فخرج والرواية دي رواية ابن عباس وابن عباس دي بنت عمه ابو طالب ده عمه وام هانئ دي بنت عمه فبيتكلم عليه. حتى لما فرق بين هبيرة وبين ام هانئ بعد الاسلام تقدم النبي لخطبتها ثانية قالت رسول الله يعني انت عارف والله اني كنت احبك قبل الاسلام فما بالك بعد الاسلام بقى ده انا قبل الاسلام كنت بحبك في الجاهليه لكن انت تعرف اني انا ذات صبيان انا عندي صبيان كبار وانا اخشى عليك من اذاهم يعني ابوك رجل مشرك وهم ظروفهم يعني مواضيع كده كتير قوي فطب ايه الحل يعني انا والله قالت له والله يعني انا ما اقدرش يعني انت ابن عمي وكل حاجه لكن انا ما اقدرش خلاص يعني اتزوجك ده بعد فتره بقى زمان قالت له خلاص. فالمسألة لم تكن ان ابو طالب يقول الكلام ده لانه مش عارف ان ابن اخوه ذا شأن عظيم. لا عارف وحاسس ان ابن اخوه ذا شأن عظيم وهم من اشراف القوم وافضل الناس نسبا وهم من خيار القوم ومن علية القوم وهم اصحاب الادب والكرامة والمبدأ. عشان انت تيجي تقول لي هو اصل اللي ما عندوش مبدأ فكر الناس كلها ما عندهاش مبدأ قليل الذوق فكر الناس كلها قليلة الذوق. انت تقول النبي فرح وجري عشان ثراء خديجه هو خد شيء من مال خديجه؟ لا. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما ان سمع الخبر حتى طار فرحا فرح لعمه ابو طالب قال له تعالى انا هخطب خديجه. قال له خديجه بنت خويلد؟ قال له خديجه بنت خويلد. طيب بص بقى خديجه كان عندها 40 سنه والنبي كان عنده 25 سنه لا قال له لا ولا اصل دي متجوزه مرتين وانت اصلك شاب عازب ولازم ما دخلتش دنيا كلام اللي بنقول عندنا ولازم تتجوز واحده بكر ولازم مش عارف ايه ونحط عراقيل كده انا ما اعرف بيجيبوا العراقيل دي منين. دي مسائل توافق. مسألة الزواج بقت عندنا موضوع خطير جدا. ولذلك انا برضه عايز اقول لكم ان الجماعه الصينيين دولك حاطيننا تحت المجهر ميكروسكوب، اي حاجه عندنا فيها مشكله يقوموا مصدرين لنا على طول. فخلي بالكم بقى، الله يخليكم، او ما يلاقونا بعيدنا بعيد كده عن المنهج يشوف ايه المشكله اللي عندكم. الدهب غالي عندكم بقى ب 200 جنيه 300 جنيه لا ما تزعلوش انا هنزل لكم دهب ب 10 جنيه.
يا سلام.
ما اكتفوش بقى بكده، ايه بقى الستات عندكم غاليه بقى والمهر والشقق غاليه والدنيا والبتاع والكلام ده، لا يا عم 1500 جنيه واتجوز يلا، وفي اي حته ان شاء الله في عشه. خلي بالكم جماعه الصينيين بيصدروا لنا حاجات كتير قوي. ف مفيش بقى ان دي يعني ابن فلانه ولا ده كبير ولا ده صغير. الشاعر بيقول كلام عن خديجة لما خطبت النبي، قول ورأته خديجة، ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء، وأتاها أن الغمامة والصرح أظلته منهما أفياء، وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء، فبعتت له تعالى يوم كذا فجه. خليني اقول لكم لما جه ايه اللي حصل بقى. لما تقدم ابو طالب ليخطب السيدة خديجة رضي الله عنها، ابو طالب دخل وقف يخطب خطبة النكاح اللي هي المفروض بتتعمل في كل وقت، اي حد اللي هي خطبة النكاح لما يجي المأذون يقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعده مش عارف فانه مش عارف انا مين وتقدمت اتجوز بنت فلان وفلانة بنت فلان، هو التاني يقول له انا قبلته، والتاني يقول له خلاص زوجتك اياها، والكلام ده كله قبل منها المأذون بيقعد يقول شوية كلام كده في الاول ويقرا شوية ايات ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، واسمها خطبة النكاح. شوف خطبة النكاح بقى بتاعت النبي كانت عاملة ازاي لأول زوجة تزوجها. وقف أبو طالب يقول ايه، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضأضئي معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا، فإن كان في المال قل، لو كان المال قليل يعني ما عندوش فلوس كتير، فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، ومحمد من عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها ما آجله وعاجله من مالي 12 أوقية من الذهب، ثم قال وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل فزوجها. ده كلام مين؟ عم النبي بقى بيخطب. أبو طالب لما خلص الخطبة بتاعته قام ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وده بقى يعني من عيلة القوم وأكبر واحد في العائلة، قال الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت. وهم كلهم أشراف مفيش حد. شوف التاني كان بيقول الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، بيتكلم على نفسه هو كأبو طالب وكده، لا ده بيتكلم على عيلتين، على عيلتين. فالتاني رد عليه قال له الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عدت، فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله، لا تنكروا العشيرة فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم، فاشهدوا علي معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على 12 أوقية من الذهب. ثم سكت. قال أبو طالب: قد أحببت أن يشركك عمها. أنا حابب أن عمها يشركك، مدام عمها موجود وأنت ابن عمها، أنت فرع على أصل حتى ولو كنت كبير في السن. أنا بقى عاوز ابن عايز عمها يشركك. راح عمها على طول قال: اشهدوا علي، على طول اشهدوا علي يا معشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد. دي خطبة النكاح، كلمتها حروف من ذهب: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم. خلي بالكم بقى يعني إيه من ذرية إبراهيم؟ يعني لم يدخل في أصلابنا شرك ولا كفر، احنا ماشيين على ملة إبراهيم، على الحنيفية السمحة، على هذه الفطرة. ادي الكلام من ذرية إبراهيم. وزرع إسماعيل، لأن إسماعيل أبو العرب، وإبراهيم كان يتكلم الكلدانية مش العربية، سيدنا إسماعيل كان يتكلم العربية، وتزوج من قبيلة جرهم العربية اللي هو موطنها فين؟ هنا في قريش قديما. وضأضأي معد، يعني احنا من أصل معد، وعنصر مضر، وجايين من أحد عناصر مضر. وجعلنا، بيشكر ربنا بقى أن الله جعلنا حضنة بيته وسوات حرم يعني خدامه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. وبعدين ابن أخي هياخد خديجة بنتكم. ورقة بن نوفل قال له: الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت، الحمد لله اللي ربنا عملنا زي ما انت قلت يعني، وفضلنا على ما عددت، فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك. ما حدش يقدر ينكر الكلام ده كله عليكم. تمت الخطبة، تمت الخطبة، تمت الموافقة، تمت الموافقة. نقطة بقى، ليه النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا يسر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الزواج من خديجة؟ ليه؟ عندها 40 سنة، هو عنده 25 سنة. شوف بقى لما أقول لك الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وصل إلى سن الشباب واكتماله، فالشاب لما يوصل 25 سنة ما ينفعش يتخطاها من غير ما يتجوز. خلاص 25 سنة لازم تتجوز، لازم تسهل العملية وتتجوز. لكن واحد عنده 25 سنة مستني بقى لسه لما يجيب مش عارف ايه ويعمل ايه ويجري بقى ويفضل لما يبقى عنده 30 سنة و40 سنة بيتجوز، لا لا مش ما ينفعش، ينفع، لكن خلي بالكم 25 سنة خلاص استوى. ما دون ال 25 سنة بنسمع مشاكل كتير كتير قوي، يبقى لسه مش فاهم حاجة ولسه، لكن اكتمال سن الشباب 25 سنة عند الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده فقدان للأم، والمنظر بتاع دفن أمه قدام عينيه ما بينساش أبدا. يعني ماتت وعنده 6 سنين، شوف بقى من 6 لـ25 سنة، يعني 19 سنة هو كان مفتقد للأم، وهم دولك أهم فترة في حياته عشان تبقى في أم جنب منه وأب. لو ما فيش أب ممكن الأمور تتعدي، بس محتاج للأم. طب ده ما فيش لأب ولا أم، دي بتفهمك إيه؟ بتقولك يعني بتقولك يعني أنت يلي ما عندكيش أب ولا أم، أنت بذلك شبيهة لرسول الله في فقد الأب والأم. يعني أنت في محنة ولا في منحة؟ لا في منحة، في منحة كبيرة. لكن شوف لما النبي فكر يتجوز كان احتياجه إلى حنان الأم أكثر منه احتياجا إلى عاطفة الزوجة. ليه؟ لأنه محروم من الأم فترة طويلة، فمحتاج واحدة تكون أم. خديجة بقى كان عندها كم سنة؟ السيدة خديجة رضي الله عنها 40 سنة. وصلت إلى سن العاطفة فيه تنصرف إلى البنوة أكثر من انصرافها إلى عاطفة الزوجية. خلي بالكم، خلي بالكم من الترتيب الإلهي والتركيبة. يبقى النبي عايز من خديجة عاطفة أم أكثر منها عاطفة زوجة، خديجة عايزة من النبي عاطفة ابن أكثر منه عاطفة زوجة زوج. بص التلاقي، بص التلاقي لما يجي بيجي ازاي. فالفكرة مش اي حد يتجوز اي حد في اي حد، لا، ده هنا احنا عندنا الحرمان فين؟ حتة في الحتة فين. ودي خدوا عليها بقى الدروس المستفادة الكتير. زي ايه؟ راح يخطب واحدة لقى 6 بنات، يعني هي ومعها 5 بنات اخوات او 4 او 3 او 2، ما عندهمش اخ ولد. فهنا العاطفة اللي عندها نحو الشعور بالأخ تغلب على عاطفتها نحو الشعور بحب زوج. يبقى أنت لما تروح تخطبها يبقى أنت تديها عاطفة إيه أكتر؟ عاطفة الأخ. ليه؟ لأنها مفتقدة للأخ. طب لو أنت عوضتها الحتة دي وديتها هذه العاطفة، هذه العاطفة عاطفة أخ لأخته أكثر من عاطفة الزوج لزوجتي. أصل زوج يعني أوامر، اعملي وسوي وهاتي، ولا ادي سنة عاطفة أخ. أوه، تتغير العملية خالص والعلاقة تتبدل والأمور تبقى حاجة تانية خالص. طب انت خطبت واحدة لقيتها يتيمة الأب، أعمل إيه؟ يبقى هي احتياجها إلى عاطفة الأب أكثر من منه احتياجا إلى عاطفة الزوج، فيزيد عندي في معاملتي لها عاطفة الأب عن عاطفة الزوج فتستقيم الحياة. طب انت خطبت واحدة او اتجوزت واحدة يعني لقيتها من غير ام، نعمل ايه؟ هلا ازاي؟ المفروض ان امي تقوم بدور الام لابنتها لاحتياجها الى هذه العاطفة. لو عملت كده صدقني الاثنين لا يتفقوا عليك، امك ومراتك، يبقى انت اللي خسران على طول الخط وهما الاثنين اللي صح على طول الخط. صدقني لو دي اتعملت، لو الست الذكيه اللي تخطب لابنها راحت تجيب له واحده بنت، يعني اختارت له بنت، هذه الفتاه يتيمه الام، هي تقوم بدور الام بالظبط، تقوم معوضاها هذا النقص، هذا الامر يعود بالصلاح على هذه المراه مع ابنها، يعود بالصلاح. يبقى هي عملية نفسية مكونة. هو ليه 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 الأب ده أبوه ميت، دي أمها ميتة، ده أخوه ميت، ده ما بيخلفش بنات، ده ما بيخلفش صبيان، ده ما ليه ليه الكلام ده؟ علة حكمة. إيه الحكمة؟ حتى يترابط الناس جميعا برباط واحد. فمن لا أخ لها تزوجت من رجل كان لها سندا وأخ، من لا أب لها تزوجت من رجل كان لها أبا رحيما وزوجا أصلا أيضا رفيقا حبيبا، وهكذا. يبقى هذا هو التلاقي. يبقى أنت لازم تدرس الحالة وانت رايح تتجوز عشان ما تفسدش الجوازة. هي ليه علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بالسيدة خديجة لم تفسد؟ ليه العلاقة لما تقعد السنين دي كلها ما فسدتش؟ ما فسدتش ليه العلاقة؟ بتاخدوا بالكم يا جماعة. هي هو وبعدين شوف، لا قعدوا يقولوا له زي ما قلت لكم، يعني لو واحد مثلا في أحيانا واحد يبقى مثلا يتيم الأب والأم وبعد كده كبر وبعد كده ما عندوش مال، بعدين عشان يتجوز لازم يتجوز واحدة متجوزة مرض، ما يتجوز، ايه المشكلة؟ ايه المانع؟ تكبروا في السن، تكبروا في السن، بس الكلام ده له ضوابط. ده كان مع النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة ناس أصحاب نسب وحسب ومبدأ، ناس عندهم صدق في التعامل. لكن دلوقتي خربت الذمم، يتجوز واحدة يقول لك أنا عايزها أصغر مني ب10 سنين. ليه أصغر منك 10 سنين؟ يقول لك عشان يعني لما تكبر كده ما تبقاش وحشة وتبقى تفضل في جمالها وفي رونقها على طول، وأنا شايفها جميلة. وهي تشوفك إيه؟ إيه؟ حد شيخ كبير؟ هتشوفك إيه يعني على رأي أستاذ حمدي؟ سنانك واقعة؟ وما لكش دروس؟
ولا ايه الموضوع؟
لا ما تخلينا نفكر بالكلام الضوابط الصحيحة.
يعني شوف واحد هيتجوز واحد اكبر منه لظرف ما، الظرف ده اكتمل ماشي نكمله، نكمل هذا الظرف مفيش مشكلة. طيب انما هنتجوز بقى الجواز العادي، طب خلاص ما نتجوز ايه المشكلة؟ واحدة بقى عقد عليها فطلقت فكرا، لك لا اصل مكتوب عليها قبل كده.
ايه يعني مكتوب عليها قبل كده؟ ايه اللي حصل؟
لا اصل مخطوبة قبل كده. طب وايه يعني؟
غريب قوي.
واحدة مطلقة، لا اصل مطلقة. طب ايه يعني مطلقة؟ يعني كانت متجوزة ايه؟ ألم تكن في علاقة شرعية أحلها الله؟ ايه الغرابة بتاعت الناس؟ يعني ما دام كان في علاقة شرعية أحلها الله، الله الذي خلقها أحلها. حلو، دي غريبة قوي. انت تدخل انت تعمل ايه؟ وانصح ان ما يبقاش في كلام ابدا لو تزوج رجل من امرأة مطلقة الا تحكي المطلقة عن شيء من ماضيها ابدا ابدا. تكلمش في حاجة في الماضي، خلاص انت مع زوج جديد فانت في حياة جديدة، هو ده سر النجاح. والا يحكي الرجل عن امرأته المطلقة او المتوفاة اي حاجة الا الوفاء. وهنعرف دي في قصة السيدة خديجة مع النبي. والله بقول لكم ان الدروس المستفادة من السيدة خديجة، انا مش عارف، انا بقول لك انا قعدت كتير افكر يا ترى، طب يعني السيدة خديجة اقولها في حلقة؟ ما كانت ممكن تتقال في حلقة، الكلام ده ممكن اوجزه اجيب عناصر في حلقة وبلاش السرد ده. بس السرد ده اللي هي الدروس الاسقاطات على الواقع اللي احنا فيه لازم نسقط. امال ايه المفيد يعني من كلام؟ هنقعد نتكلم على سيدات بيت النبوة واحنا ما عندناش اسقاط على الواقع؟ عايزين نعمل اسقاط. يبقى النبي وفق بينه وبين خديجة رضي الله عنه، مع أن خديجة رضي الله عنها كانت في سنها 40 سنة وكان النبي على 25 سنة، هذا على أكثر كلام أهل العلم. جماعة في العصر الحديث قعدوا يحققوا قال لك الكلام ده ملوش أصل، والسيدة خديجة كانت صغيرة في السن. يا سلام، قال لك آه ليه؟ قال لك عشان نطلع بقى من الخلافات بتاعت الجماعة المستشرقين. المستشرقين مش فاهمين حاجة، دول الناس مش فاهمين حاجة، ده وسط ملوش علاقة بأي علاقة بحاجة، مش فاهم طبيعة البيئة العربية ولا طبيعة أنا أقوم أعدل في التاريخ وأعدل في الثوابت اللي عندي عشان أخليها تتناسب مع عقليته. ليه؟ عشان إيه أعمل كده؟ لما أنا لو خليتها تتناسب مع عقليته جه هو درس تاريخ العرب هيقول لك لا بقى الكلام ده كده. بص، الصدق أقصر طريق إلى الحق، دي حاجة بتوصل على طول الحق، واللي عاجبه أهلا وسهلا واللي مش عاجبه حر. شفت بقى أنت الفايدة في جواز النبي من خديجة رضي الله عنها؟ لما في فرق السن هيعمل ايه؟ فرق السن هيكمل حلقات مفقودة عند خديجة وحلقات ايضا مفقودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتعمل حلقات هنا مفقودة وحلقات هنا، فيكتمل الطرفان فيصير الحب. ولذلك السيدة خديجة رضي الله عنها لم تغضب يوما قط، ولم يغضب منها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة قط، ولم تغادر فراشه مرة واحدة قط، ولم يغادر فراشها مرة واحدة قط، ولم يتزوج عليها طيل حياتها أبدا، وما نسيها حتى لقي ربه.
يا
جماعة الأدباء وهم بيحكوا، أصل أنا قريت كتير قصص السيدات دي، أنا قعدت أقرأ كتير، جبت كل الناس اللي تتكلم على سيدات بيت النبوة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قعدت أشوف بيقولوا إيه. جماعة الأدباء قعدوا يسردوا قصة حب عميقة قوي، وان النبي حب خديجة وكان حبا عميقا احنا عايزين نجيب اصل الموضوع فين؟ ما هو لازم هيكون في حب فيما بين النبي وخديجة، امال يعني اتجوزها ازاي وعاشرها ازاي؟ ما هو لازم يكون في محبة. لكن الحياة مش حياة، مش قاعدين قصة حب بقى كل شوية يروحوا يخرجوا على النيل ويقعدوا شوية كده، ويروحوا يشوفوا لهم مش عارف فين، يقعدوا في جنينة حلوة، ولا يطلعوا برج مش عارف مين ولا برج مين ورايحين جايين. ده دول على مستوى، انا بتكلم على مستوى الناس اللي هم يعني على قد حالهم، يعني رايحين على النيل ولا بتاع ابو 3 شلن ده. انما في بقى الوسط الثاني ده ربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظنا، لان دول بيقعدوا بقى يروحوا بلاد بعيده قوي، والبلاد البعيده دي فيها حاجات محرمات كتير قوي. ربنا يعني يسترنا واياكم في هذه البلاد ويجنبنا موارد الظالمين، قولوا امين. يعني الاحسن دول يعني اللي يروح يقول لك احنا رايحين ابراج ماليزيا دي اسمها توين تاورز دي اللي هي في كوالا،
يروحوا بقى هناك ويعيشوا حياتهم وحياة بقى يعني غريبة قوي. واللي يقولك لا أنا راح يعني كان زمان ما تسمعش كتير عن ماليزيا دي، دلوقتي بقت يعني مرتع بقى للجماعة اليوم، لأن الحياة هناك كتيرة. وأنا بحذر الأخوات الهاي كلاس إن يعني لما يكونوا رايحين ماليزيا ولا حاجة لا بلاش يعني يخلوا الأزواج يفتحوا على موضوع ماليزيا، عشان الصين هناك عاملة غزو برضو جامد قوي، بيصطادوا الجماعة اللي زي حالتنا كده اللي جايين من مصر واللي جايين من المغرب واللي جايين من تونس واللي جايين من السعودية وبتاع، وبيحاولوا بقى وحاجات بقى رخيصة والدنيا جميلة وحلوة يعني ربنا، وحاجات برضو عريانة يعني لابسة ما فيش خالص. خلينا بقى نشوف كده، خلص العقد واتفق الرجال مع بعض وادوا كلمة، وستزف خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت بقى شكل الزفاف ده هيكون ايه، او شكله عامل ازاي، تخيلوا. انا حسيت كنت تتخيلوا الزفاف من امرأة بقى، لا حد بقى يقول لها دي مطلقة فما نعمل لهاش ولايم، ولا دي اصلها مش عارف ايه، ولا في السر، لا 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 لا. العرب كلها اجتمعت وجابوا وراحوا نحروا الذبائح الكثيرة، اذبح اذبح، وصارت خديجة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح وان يكسر من عد ويعزم الدنيا كلها. لسه مفيش لا بعثة ولا نبي ولا حاجة، ده واحد عادي من عامة الناس من اشرافهم وافضلهم حسبا ونسبا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، قول لي بقى البيت بتاع الزوجية كان فيه مين؟ مين اللي كان مستني السيدة خديجة والنبي جوه البيت؟ مين اللي راح حط لهم العصاير والفواكه في التلاجات؟ مين اللي راح عمل الأكل والطبيخ والأعد وزبطه وجهزه؟ مين اللي طبعا ده أنا بتكلم على مستوى الناس الفقراء، لكن طبعا مستوى الناس الأغنياء ما لهمش في القصة دي. أنت الناس الأغنياء بيتجوزوا في الفنادق، وطبعا كل حاجة بتروح حاجة بيجهز لهم حاجة، وطبعا بيقضوا سهرة سعيدة وفرح سعيد قوي. ونهيك بقى عن اللي بيحصل في داخل الافراح والبتاع، والباب يتفتح ويخش الملك والملكه ويقعدوا بقى يصوروا ويسجلوا ويعملوا وفيديوهات وكاميرات وبتاع، والنساء كاسيات عاريات واختلاطات وقصه بقى وسهره لما الفجر، وبعد كده هو يطلع في الاوتيل يفضل قاعد يومين ثلاثه، وبعدين يسافر يعمل ال اسمه ايه هانيمون، بيسافر يعني بره، ربنا سبحانه وتعالى يكرمه. والقصه دي انا بتكلم على مستوى الناس الفقراء، مش دعوه بالناس دي، انا ما بتكلمش الناس دي اللي تقعد تسافر وتروح تتجوز في فنادق وتعمل الحاجات دي كلها، انا ما بتكلمش على الناس اللي هو في يوم الدخله بقى بدل ما احنا عندنا يقولوا في الفلاحين هو يذبح لها القطه يعني يضربها او يشد عليها او كلام ده، لا الناس دولك بالعكس بقى، الناس دي بالعكس هي بقى اللي في اول يوم بتديله التعليمات الصارمه الشديده، واللي تغضب واللي ما تنزلش من فوق، واللي مستنيينها الناس تحت والجمهور كله قاعد مستني العروسه لما تنزل، ولا لسه بتلبس، لا لسه بتعمل مش عارف ايه، لا لسه بتاع الكوافير ما نزلوش لسه. والمهم انك تفاجئ ان بتوع الكوافير دول انا بحسبهم ستات بتوع الفنادق، بحسب ستات يعني يبقوا نازلين من عندها، لا 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 طلعوا سبعات وثمانيات يعني رجاله اللي كانوا بيعملوا الكلام ده كله. وطبعا بلاش ندخل يعني في التفاصيل اللي بتزعل، لكن يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في من فتح علينا هذه الابواب واضاع بناتنا وابنائنا وخلانا ندخل في متاهات، والعريس يبقى النهارده زوجه هيدخل بكره مش عارف يعمل فرح مكلفه قد كده، ده الناس الاغنياء مش مشكله، لكن الفقراء ده مش عايزه تروح الكوافير وعايزه، ودلوقتي كان الكوافير بيبقى ساعتين زمن كده ولا كوافيره تيجي البيت عندنا في الفلاحين وخلص وخلص، لا دلوقتي بقى تروح بتاع ده كوافير وتروح الكوافير دلوقتي اخترعوا بقى 3 ايام يعني قبل الجواز ب3 ايام، يوم مش عارف بتعمل ايه ويوم بتعمل ايه وثالث يوم بتعمل حاجات غريبه اغرب مما تتخيل، كأن مواضيع يعني أصلا البركة لا تأتي في هذا، وفي الآخر خالص يخشوا ويقعدوا عندهم خلافات وعندهم مشاكل وبعتوا هاتوا مشايخ وحلوا، والحق يا عم الشيخ حللنا ده مش عارف ايه، ده ضربته، ده شتمته، ده هزقته، مش عارف أهانت كرامته، لا ده هنها، لا مش عارف، وخد بقى هلم جرة من المشاكل ما لا حصر لها. النبي عليه الصلاة والسلام راح هو وعمه أبو طالب والجماعة اللي هم عائلة الكريمة على عائلة خديجة، أبو طالب وقف خطب الخطبة وقال احنا فلان وفلان وفلان واحنا واحنا واحنا، راح عم خديجة رد عليه قال له واحنا واحنا واحنا، والقصة دي كلها. وزف النبي صلى الله عليه وسلم وزفت خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيت الزوجية. من جوه البيت فكروا الزوج هيبقى النبي، وهذه فيهاش كلمتين، الزوجة هتبقى السيدة خديجة، لكن مين لسه تاني جوه؟ مين تاني؟ النبي خد معاه الجارية بتاعته اسمها أم أيمن الحبشية، السيدة خديجة عندها مستنيها في البيت زيد بن حارثة اللي حكيم بن حزام ابن أخوها اشتراه لها من السوق ولقى ده إياه. هند بن أبي هالة ابن السيدة خديجة رضي الله عنها. كل دول في بيت الزوجية. فالنبي هيخش هيلاقي معاه هو والجاري عنده جاري تخدمه. هيلاقي خديجة عندها زيد بن حارثة اللي هي شرياه العبد. هيلاقي عندها هند ابنها. هيلاقي عندها بعض خادماتها. كل ذلك موجودين في البيت. وهتشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام هيتعامل ازاي مع الناس دي. هيتعامل ازاي مع هند ابن ابي هالة اللي امه خديجة. النبي هيدخل عليه ازاي ويعامله ازاي. هيعامل زيد بن حارثة ازاي العبد اللي هي شرياه باموالها. هيتعامل معاه ازاي. هيكون العلاقة بينهم ايه. الناس دي ربنا نزل فيهم قرآن. الاسرة دي ربنا نزل فيها قرآن. ده حتى زيد بن حارثة نزل القرآن باسمه بلفظه. فلما قضى زيد ده بالاسم منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. قصة كبيرة بتاعت التمني. خلينا نشوف النبي لما جوز سيدة خديجة رضي الله عنها ودخل بها صار فيما بينهما محبة عميقة جدا. لكن حصلت شوية مواقف تنبئ عن مدى كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعن مدى كرم خديجة رضي الله عنها. لكن لما النبي اتجوزها شوية صغيرين وجاء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت البعثة فالدنيا اتقلبت خالص رأسا على عقب. وحتقضي بقى السيدة خديجة مع النبي وقتا عصيبا في بدء الدعوة. خلينا نعيش مع السيدة خديجة رضي الله عنها في بدء الدعوة في الحلقة القادمة. أراكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن